السلام عليكم، أنا اسم أحمد وأنتوا بتسمعوا بودكاست قصص ميز. أهلا بكم في الحلقة الأولى من الموسم الثالث من قصص ميز. أولا حابب أشكركم عن كل الدعم اللي قدمتوه للبودكاست في الفترة اللي فاتت دي، وحابب أقول لكم أني قريت كل تعليقاتكم على كل منصات اللي عليها البودكاست، وواضح أن في مجموعة من الناس مش عاجبها الموسيقى اللي موجودة في الحلقات، وعلشان كده نحاول نقلل منها في الفترة الجاية إن شاء الله. ثانيا حابب أقول أن البودكاست بقى متاح دلوقتي على منصة بوديو، فلو حد منكم بيسمع بودكاست على منصة بوديو ما ينساش يعمل فولو للبودكاست هناك. وحابب أفكركم أن الحلقات الجديدة من الموسم ده هتنزل كل يوم خميس الساعة 9 إن شاء الله. ثالثا وأخيرا أتمنى أن الموسم الجديد يعجبكم. قضية النهاردة متعلقة بالحلويات اليابانية وحصلت في الثمانينات. اسم حلقة النهاردة هو الحلوى المميتة، ومن غير ما أطول عليكم يلا بينا نبدأ. في يوم 18 مارس سنة 1984 كان كاتسوهيسا إيزاكي رئيس شركة الحلويات اليابانية إيزاكي جليكو بيرتاح في بيته اللي موجود في مدينة أوساكا، وفجأة وبدون سابق إنذار 2 مقنعين ومسلحين دخلوا بيته وخطفوه. وفي بقية اليوم ده محدش سمع أي حاجة تاني عن إيزاكي، ولكن في اليوم اللي بعده جت رسالة لشركة جليكو من العصابة اللي خطفت إيزاكي، وكانوا طالبين منهم فدية بقيمة 1,000,000,000 ين ياباني و100 كيلو ذهب، واللي بيساوي دلوقتي 10,000,000 دولار، وكانت الفدية دي مقابل ان هم يطلقوا سراح إيزاكي. ولكن بعد يومين وقبل ما حد يدفع الفدية إيزاكي قدر يهرب بنفسه. وفي واحدة من الأقوال عن حادثة هروب إيزاكي الدرامية بيقال ان إيزاكي قدر يفك الحبال اللي كان مربوط فيها ويهرب من المستودع اللي كانت العصابة محتجزة فيه، وكل ده من غير حد من العصابة ما يعرف. ومجرد ما كسر باب المستودع وخرج لقى عاملين في السكة الحديد وطلب منهم ان هم يساعدوه ويتصلوا بالشرطة، وللأسف إيزاكي ما كانش عارف مين اللي خطفه. وعلى الرغم من خطة العصابة فشلت في ان هم ياخدوا فدية من شركة جليكو الا ان هم ما استسلموش بسهولة بعدها، وبعدوا رسالة تانية وطلبوا الشركة ب 480,000 دولار، وهددوهم ان هم لو ما دفعوا لهمش الفلوس فيسمموا الحلويات اللي الشركة بتنتجها بمادة السيانايد. وعلشان يأكدوا على جدية تهديداتهم ففي نفس اليوم ده مجموعة من الملسمين اقتحموا واحدة من مخازن الشركة وحرقوه. ومع وجود زيادة في عدد الجرائم الشرطة ما كانوش عارفين يحددوا هوية العصابة. في الثمانينات كانت الحالات اللي زي دي نادرة للشرطة اليابانية، وعشان نقدر نتخيل مدى فعالية الشرطة في اليابان في الوقت ده ففي سنة 1983 قدرت الشرطة ان هم يحلوا 97% من حالات القتل و55% من حالات السرقة اللي موجودة في اليابان، بينما ان في الولايات المتحدة حلوا 73% من جرائم القتل و17% بس من حالات السرقة. وفشل الشرطة في حل قضية جليكو كان ضربة لسمعتهم. واحدة من الصحف اسمها يوميوري نشروا مقال وقالوا فيه انهم مش فاكرين اي قضية خلت الشرطة تبان اغبية بالشكل ده قبل كده. وللأسف الوضع بالنسبة للشرطة اليابانية كان بيسوء اكتر مع مرور الوقت. والغريب ان اكتر حد كان زعلان بسبب عدم وصول الشرطة لهوية العصابة كانوا العصابة نفسهم. وفي 8 إبريل وصلت للصحافة أول رسالة من ضمن 100 رسالة هتجيلهم خلال السنة ونص اللي بعد كده من العصابة. الرسالة كانت بتستهزأ بالشرطة، وحتى كانوا بيحاولوا يساعدوهم إنهم يعملوا شغلهم. ونص الرسالة كان بيقول:
للشرطة الغبية، اللي بتعملوه بكل عدد المحققين دول؟ لو كنتوا محترفين كنتوا قبضتوا علينا، بس بما أنكم بتعانوا من إعاقة عالية فإحنا هنديكم بعض التلميحات.
وبعدين الرسالة بتكمل وبتلغي بعض النظريات اللي الشرطة كانت حطاها بالنسبة للقضية، زي إن الخطف كان بالتعاون مع حد من جوه الشركة، أو إن أصحاب المخزن اللي إيزاكي هرب منه كانوا عارفين إن هو متخبي عندهم. وبتكمل الرسالة وبتقول للشرطة على نوع العربية اللي استخدموها وعن لونها كان رمادي، وقالوا لهم على المكان اللي كانوا بيشتروا منه الأكل بتاعهم في خلال الفترة دي. ونص الرسالة بيكمل وبيقول:
إذا ما قدرتوش تقبضوا علينا بعد كل المعلومات دي فأنتم مجرد لصوص بيسرقوا فلوس المواطنين. هل يجب علينا أن نختطف رئيس الشرطة الإدارية نفسه؟
وعلى مدار الفترة اللي بعد كده كانت العصابة بتبعت رسائل بشكل مستمر، وكانوا بيعرفوا يكذبوا انتباه الجمهور ويستغلوا وسائل الإعلام بشكل جيد عشان ينشروا تهديداتهم والجرائم بتاعتهم بشكل واسع في اليابان كلها. وفي الوقت ده اتصفت أفعالهم بما يسمى بجريمة المسرح، وفي كل رسالة كانوا بيدوا الشرطة دليل جديد عشان يساعدوهم، زي البوابة اللي دخلوا منها مخزن جليكو وحرقوه، أو نوع الآلة الكاتبة اللي بيكتبوا عليه الرسائل. ولكن مفيش أي حاجة من الدلائل دي ساعدت الشرطة للوصول لهويتهم الحقيقية. أما بالنسبة لكل الأدلة اللي الشرطة لقيتها في موقع الجريمة، كانت الأدلة دي إما اتسرقت أو كانت منتجات أنتجت بكميات كبيرة، وده كان يعني إن البحث عن العصابة كان مستحيل. ولكن الدليل الوحيد اللي الشرطة قدرت توصله كان من خلال الرسائل نفسها، وهي اللهجة اللي الرسائل مكتوبة بيها، واللي كانت بتشير إلى إن الكاتب كان من مدينة أوساكا نفسه بسبب لهجته. بس برضو النظرية اللغوية دي ما ساعدتش الشرطة في الوصول للجناية. وفي شهر يونيو بدأت العصابة تشارك رسائلهم باسم جديد، وهو الوحش ذو 21 وجه، واللي كان اسمه مستوحى من قصة للكاتب الياباني إدواجو رامبو، واللي كانت بعنوان رجل الغموض ذو 20 وجه، واللي اتنشرت في سنة 1936. قصة رجل الغموض ذو 20 وجه هي قصة عن لص محترف بينشر الأخبار كل يوم وبيتميز بالتنكر والتمويه لدرجة أنه بيقدر يشبه أي حد. وفي جزء من القصة نقدر نلاقي وصف مشابه للعصابة، واللي بيقول أن لحد دلوقتي مهما الشرطة تم استدعائها فهما ما قدروش يوقفوا العصابة الرهيبة، وأن العصابة دي عندها خاصية غريبة، وهي أن هما لما بيحطوا هدف معين قدامهم بيبعتوا رسالة تحذيرية، واللي بتعلن عن نواياهم وبتحدد التاريخ والمكان والهدف من الجريمة المخططة. وبالرغم من كل ده فمحدش بيقدر يوقفهم، وعلى الرغم من ان هما مجرمين فهما مبيرضوش يدخلوا في معركة غير عادلة، او ان هما كانوا بيحبوا يبينوا ان بالرغم من كل الاحتياطات اللي الشرطة بتاخدها بسبب رسائلهم الا ان هما بيقدروا يقوموا بالجريمة بسبب مهارتهم العالية. وفي شهر سبتمبر من سنة 1984 استلمت شركة موريناجا المختصة بصناعة الحلويات في اليابان، ودي شركة مختلفة عن الشركة الأولانية، رسائل ابتزاز من العصابة، واللي طلبوا فيها مبلغ 410,000 دولار مقابل عدم تسميم العصابة للحلويات اللي بينتجوها. الشرطة بعد كده قالوا إن شركة موريناجا ما دفعتش المبلغ. وبعدها وفي يوم 8 أكتوبر استلمت الصحف اليابانية رسالة مكتوبة من العصابة، واللي كانت بتقول:
لكل أم في اليابان، فصل الخريف هو وقت الحلويات اللذيذة، ولما تحب تجيبي حلوة مهما تقولي لازم تكون من شركة موريناجا، وإحنا السنة دي ضفنا لهم طعم جديد، طعم السيانايد. طعم السيانايد بيكون مر بس مش هيسيب تسوس للأسنان، وده سبب أكتر إن يخليكي تشتريها لأطفالك. وعشان محدش يقول إننا مش بنحترم حياة الناس، فإحنا حاطين إعلان على كل علبة حلوة فيها سيانايد وكاتبين عليها إن هي فيها سم، وإحنا شحننا 20 صندوق في محلات مختلفة في مدينة طوكيو. Go, go, go.
في نفس اليوم ده الشرطة لقوا في المحلات الحلويات بتاعت شركة موريناجا وقدام كل علبة إعلان مكتوب عليه إن الحلوى بتحتوي على السم، وتم تحليل 18 علبة. واحدة من العلب دي لقوها في سوبر ماركت على بعد كيلومترات قليلة من بيت كاتسوهيزا إيزاكي صاحب شركة جليكو اللي اتخطف. وبعد ظهور نتائج التحليل ما لقوش غير إن علبة واحدة بس من الحلويات هي اللي كان فيها كمية سيانايد كافية إنها تقتل شخص، وبسبب التحذيرات فما فيش أي حد كل من الحلوى الملوثة. ومع ذلك الرسالة التحذيرية من العصابة قالوا إن المرة الجاية هيحطوا 30 علبة ومش هيحطوا عليها تحذيرات. خلال الأسبوعين اللي بعد كده كان في حوالي 40,000 ضابط ياباني اتمركزوا حوالين محلات البقالة في جميع أنحاء البلد، ولكنهم ما قدروش يلاقوا أي حاجة جديدة. ولحسن الحظ كان واضح إن المجموعة ما قامتش بتنفيذ تهديدها الأخير، ولكن مع مراجعة الشرطة لفيديوهات المراقبة لاحظوا إن في تاريخ 7 أكتوبر وفي واحد من المحلات لقوا شخص مريب لابس نظارات وقبعة بيسبول وكان شعره مجعد، ولاحظوا إن هو راح وحط حاجة عند رف من الحلويات اللي بتنتجها شركة موريناجا، ولكن للأسف الكاميرا كانت سيئة والإضاءة ضعيفة. الشرطة بسرعة طلعت تحذير وبعتت صورة الراجل ده للصحف عشان يحذروا الناس، ولكنهم ما قدروش يلاقوه. وفي شهر مارس سنة 1985 واللي كان بعد سنة من عملية اختطاف إيزاكي، العصابة المعروفة باسم الوحش دول 21 وجه كانوا بيحاولوا يبتزوا 31 شركة للأغذية والحلويات في اليابان، ولحد دلوقتي الشرطة ما كانوش قادرين يقبضوا عليهم ولا عارفين يحلوا القضية. وفي بعض الأحيان كانت الشركات بتدفع مبلغ الفدية اللي هما بيطلبوه، ولكن العصابة كانوا بيرفضوا ياخدوا الفلوس في الآخر لأنهم طبعا كانوا متأكدين إن الشرطة هيكونوا في مكان التسليم. وفي واحدة من المرات العصابة بعتوا رسالة لشركة جليكو وقالوا لهم إن هما ينتظروا مكالمة تليفون منهم في واحدة من محطات الشاحنات عشان يتفقوا على الفدية، ولكن بدل ما ممثلين الشركة يروحوا الشرطة بعتت ضباط بملابس متخفية كأنهم ممثلين للشركة، وبعد انتظار طويل المكالمة ما جاتش. لكن في الرسالة اللي بعدها من العصابة قالوا فيها:
فكرتوا انكم ممكن تخدعونا وانتوا لابسين بدلكم الزرقاء اللي شبه رجال الشرفاء وبتمثلوا انكم موظفين، بس احنا قدرنا نعرفكم بسرعة بسبب نظرات عيونكم المتوترة.
وعلى مدار السنة ونص اللي بعد كده كان من الواضح دايما ان العصابة متقدمة بخطوات كتير عن الشرطة. وفي يوم 12 أغسطس سنة 1985 واللي كان بعد سنة ونص من عملية اختطاف إيزاكي، أعلنت العصابة إن هم هيوقفوا ابتزازهم للشركات. ووفقا لوكالة الشرطة الوطنية اليابانية فهم قالوا إن السلطات اليابانية في الوقت ده جالهم أكتر من 28,000 دليل واستخدموا أكتر من 130,000 ضابط شرطة مع كومة من الرسائل وقايمة من الجرائم، خلت الشرطة في منظر مش كويس قدام العالم. ولأن لحد دلوقتي محدش يعرف هوية العصابة ولا ليه هم عملوا كده، فكل اللي عندنا هي نظريات. أول نظرية بتقول إن العصابة كان عمل داخلي من الشركات، وإن كاتسوهيسا إيزاكي كان شريك في الجريمة من البداية. كانت النظرية دي شائعة جدا في بداية الموجة الإجرامية للعصابة، وواضح إن هي بتستمد بشكل رئيسي من عدم تصديق الناس إن إيزاكي قدر يهرب من العصابة بالسهولة دي، ولكن ما كانش فيه أي دليل فعلي لدعم النظرية. ولكن بعض الناس كانوا شايفين إن غريب إن حلوى شركة موريناجا اتسممت بالفعل، بينما حلوى شركة جليكو اتهددوا بس بدون أي أفعال. ولكن اللي بيرفض النظرية دي إن حتى شركة جليكو اتأثروا جدا بالموضوع ده حتى لو ما كانش فيه أي سم في منتجاتهم، ولكن مجرد التهديد ضرب مبيعاتهم جدا. وفي أكتر من مرة الشركة سحبت كل حلوياتها من السوق، واللي خلاهم يوقفوا الإنتاج مؤقتا ورفضوا أكتر من تلت موظفيهم. النظرية التانية بتقول إن العصابة كانوا بيدوروا على الانتقام من الشركات الأغذية اليابانية، وده لأن قبل حوالي 30 سنة من أول رسالة من العصابة وتحديدا في منتصف سنة 1955 واحدة من المنتجات بتاعت شركة موريناغا وجد فيها مادة الزئبق السامة بطريق الخطأ. وفي شهر يونيو سنة 1956 كان أكتر من 12 طفل اتصاب وتوفى حوالي 130. وبعد الحادثة البشعة دي شركة موريناغا وصلت لاتفاق مع عائلات الأطفال المتضررين وعوضوهم. ولكن في سنة 1969 كان في تقرير ظهر إن الناجين من الحادثة دي مازالوا بيعانوا من أمراض ذات صلة بالموضوع. وبعد مرور السنين ولما العصابة بدأت الحملة بتاعتهم، من المفترض إن ضحايا الحادث كان سنهم بقى حوالي 30 سنة، ومن الممكن إن هم يكونوا هم اللي انتقموا من الشركات دي. ولكن النظرية دي مش بتفسر ليه العصابة هجموا باقي الشركات ومش مجرد شركة موريناغا بس. النظرية الثالثة والأخيرة بتقول إن في راجل اسمه ماناباو ميازاكي هو اللي اتورط في الأحداث دي، لأن في شهر نوفمبر سنة 1984 وبعد ما تم تسميم الحلويات بالسيانايد وبدأت العصابة تعلن عن نواياها الجديدة، فتم تحويل 100 مليون ين لمجموعة من المجرمين في مدينة كيوتو. والشرطة قالوا إن هم لما كانوا بيراقبوا نقطة التسليم لاحظوا راجل مشبوه، ولما حاولوا يطردوه قدر يهرب منهم بسهولة. وبعدها قدرت الشرطة إن هم يلاقوا العربية المسروقة اللي كان بيسوقها، واللي كان فيها جهاز ماسح للشرطة واللي بيحدد مواقع دوريات الشرطة. وفي شهر يناير السلطات أصدرت رسم للراجل المشتبه فيه واللي وصل بيهم لتحديد هويته، واللي كان اسمه ماناباو ميازاكي. وكان من الواضح ان الرسم كان دقيق لدرجة ان حتى والدة ميازاكي صدقت ان الرسم ده شبه ابنها، ووالدته بالمناسبة كانت من مدينة أوساكا. كان ميازاكي الابن الأكبر لزعيم عصابة الياكوزا مجرم معروف، وكان نظم قبل كده أعمال كتير ضد الشرطة في الجامعة وتم القبض عليه أكتر من مرة. وعلى الرغم من أنه كان واضح في الوقت ده أن الشرطة حصلت على فرصة لإنهاء القضية، إلا أن هما ما وجهوش أي اتهامات ضد ميازاكي، وده لأن غالبا ميازاكي كان عنده دليل جازم على عدم تورطه في القضية وما لقوش أي دليل صلب يقدروا يربطوه بيه. فيما بعد وعلى مدار السنين ميازاكي كتب مذكرات تفصيلية عن حياته الإجرامية، وتم إصدار الكتاب ده بعد انتهاء فترة النقد الخاصة بقضية الوحش ذو 21 وجه، واللي بعدها الشرطة وهيئة القضاء في اليابان ما يقدروش يحكموا أي حد من العصابة بسبب انتهاء فترة القضية. وعلى الرغم من أن ميازاكي كان اعترف بجرائم كتيرة في الكتاب ده، إلا أن هو ما قالش أي حاجة عن تورطه في قضية العصابة. ولو هو ما كانش خد في الوقت ده 100 مليون ين، فعلى الأقل حصل على مبيعات ضخمة لكتابه. وفي نهاية القضية وبعد سنة من اختطاف كاتسوهيسا إيزاكي لأول مرة، وزارة الزراعة اليابانية قالوا في تقرير ليهم إن استهلاك الحلويات في جميع أنحاء اليابان انخفض بنسبة 10%، وعانت شركة إيزاكي جليكو وموريناغا من خسائر كبيرة في المبيعات. وفي حالة شركة موريناغا الخسائر دي وصلت لأكتر من 60%. وفي النهاية نجح الوحش ذو 21 وجه في الهروب من العدالة، وحتى بعد انتهاء فترة النقد في القضية وانتهاء صلاحية القضية محدش خرج ليعترف بالجريمة. ولحد ما حد يظهر ويعلن مسؤوليته عن الجرائم دي، فهنظل ما نعرفش هوية الوحش ذو 21 وجه. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة. فلو عجبتكم ما تنسوش تعملوا فولو وريت للبودكاست اللي هتلوه على أبل بودكاست، جوجل بودكاست، سبوتيفاي، بوديو، وأي مكان تاني بتسمعوا فيه بودكاست. أشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله. سلام.